بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا ما دام أن الشيخ الحر رحمه الله عقد بابا في كتابه حول المال المجهول المالك، خل نلاحظ هذا الباب، ولنلاحظ الروايات الواردة في هذا الباب، لكي نرى أنه هل فيها ما ينفعنا في بحثنا غير الروايات التي نحن إلى الآن عرضناها أو لا. وبعد أن نطوف على هذه الروايات، عندئذ نعود مرة أخرى للتعمق والتأمل في فهم حكم مجهول المالك غير اللقطة. الروايات ما يلي سأنا أقول لكم بالنتيجة ثم نقرأ. أنا ما حينما قرأتها رأيت أنه خير ما في هذا الباب عبارة عن معتبرتي هشام بن سالم، ولي احنا اخذناها قرأناهما قبلا. غير ذاك ما به فتشي لي ينفعنا، غير ذاك بين ما هو اجنبي عن بحثنا وبين عليكم السلام ما لا يتم سندا. بس على كل حال نقرأ. يقال ان الاستنباط عبارة عن افراغ الوسع لفهم الحكم، فنفرغ الوسع ونطوف على هذه الروايات الواردة في هذا الباب، بعد ذلك نحدد مسيرنا أو نشخص الفتوى. الروايات ما يلي: أولا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم، هذا من ناحية السند تام. قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث. قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال مساكين وحرك يده إلى بل عفوا. قال: فأعاد عليه، قال: أطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه. هذه الرواية هاي خوش رواية، يعني هم هي مرتبطة بما نحن فيه وهم سندها تم، إلا أن هذه الرواية نحن أخذناها من قبل ودرسناها من قبل. الرواية الثانية وبالإسناد عن يونس عن أبي ثابت وابن عون، هذول الاثنين احنا ما نعرفهم، أبو ثابت وابن عون. أبو ثابت نفس الرواية راويه الصدوق، أبو ثابت بعد ما موجود به. أبو ثابت هم حتى إذا ما هو شخصان في عرض واحد، أبو ثابت وابن عون في عرض واحد، فلو كنا نعرف أحدهما كان كافي لنا. رواه الصدوق بإسناده يعني يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون، أبو ثابت بعد مسقط، لكن على كل حال ابن عون ما معروف عندنا، ما ندري من هو. عن معاوية بن وهاب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. هذا يقول في النسخة الأخرى: ولا بلدا، ما يعرف بلده وين. قال: أطلب. قال: فإن ذلك قد طال. أطلب شلون؟ إلى أي حد؟ أنا ذلك قد طال، صار لمدة هي أنا أطلب ما حصل. قال: أطلبه. مع ذلك أطلبه، هذا لعله يدل على أن حكم مجهول المالك قريب لحكم قريب إلى حكم اللاقطة، لأنه هذا يقول اطلبوه، وإلى متى هو قال طالت المدة هم يقول اطلبوه. خب هذا احتمال أن يطول الأمر بالطلب أكثر من سنة ما موجود، يعني لا يحتمل أن يكون الفحص في مجهول المالك أشد حالا من الفحص في اللاقطة، هذا ما محتمل فقهيا. فلنفترض أنه خب حده سنة، هو لا خلاف الظاهر هذا هيك يعني طالت المدة بدون طلب، كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا عليكم السلام ورحمة الله، ولا يدري أحي أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا، قال أطلب، قال فإن ذلك قد مات، يجوز طال من دون طلب، الآن يقول أطلبه محتمل، فيدل على وجوب الطلب في مجهول المالك مثلا. بس على كل حال هذه الرواية ساقطة سندا، لأن ابن عون أصلا ما معروف منه، فهذا واحد مجهول. الرواية الثالثة وبالإسناد عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان، هذا هم من عرف منه، فد واحد كان عند خان، كان عند يعني يقصد مثلا فندق شيء من القبيل، خان وقتئذ كان يأجر غرف على المسافرين، هذا يسمى خان، يعني صاحب فندق. من هو هذا صاحب الفندق؟ من عرف؟ قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام، لقد وقعت عندي 100 درهم و4 لراهم وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعا، فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. يقول اعمل فيه، يعني اتجر بهذا المال، وفضلك عنوان دين على نفسك وتجر به، وعندئذ اخرجه قليلا قليلا، تصدق الى ان ينتهي. هذه الروايه من حيث المورد خش روايه، يعني هذا وارد في مجهول المالك ليس في لقطه يقينا، لانه اما ان نفترض انه كان هذا المرحوم أو اسم مرحوم لو مو مرحوم ما ندري، لأنه يقول أي بلي مات صاحبها هذا المرحوم، إما أنه كان خال عنده أمانة ثم ما طب، إذن واضح أن هذه ليست لقطة، أو أنه لا كان خال في الغرفة مالته، مو خال خال كان خال أمانة ثم مات. هنا عندئذ هذا الشخص أمر بهكذا تصرف، أمر بهكذا تصرف، مو من يروح يأخذه نقول صار لقطة لأنه أخذ، لا ليس هكذا، لأن الأمر جاء في الرتبة السابقة على الأخذ، قال حكم هذا، فحتى لو بأخذ بعدين يأخذ من بعد ما تعين حكمه. إذن هذا في ظاهر في مجهول مالك ليس في اللقطة، لكن خش نسيب السند ماله، السند ماله صاحب فندق لا نعرفه نصر بن حبيب. الرواية الرابعة وبالإسناد عن يونس عن الهيثم ابن أبي روح، هم صاحب فندق، هذا صاحب خان هيثم ابن أبي روح، منه هم من يجي ما معروف صاحب الخان. قال كتبت إلى عبد صالح إني أتقبل الفنادق، فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ قال اتركه على حاله، ايش خليه مكانه، خب الى متى يتركه على هذا الشيء يبقي مكانه. شنو مصير هذا المال؟ على كل حال هذا من ناحية السند ما له قيمة، لأن الهيثم بن أبي روح ما معروف أصلا، مجهول. خب هذه روايات أربع، أولها تامة سندان ودلالتان، لكنها هي من الروايات الماضية اللي احنا درسناها مش جديد، والبقية كلها ساقطة سندان. بعدين من الرواية الخامسة إلى كم رواية أجنبية عن المقام، طبعا ما عندي اعتراض على الشيخ الحر أنه ليش جايبونه، لأن الشيخ الحر هذا الباب عقده لأمرين، وكاتب باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك، يعني موضوعين وعنده، فإلى حق أن يأتي بروايات مرتبطة بالموضوع الأول اللي هو مو بحثنا، حكم ميراث المفقود وإحنا مو بحثنا به. فيمكن أن فليس الإشكال على الشيخ الحر أنه لماذا جايب هالروايات في الباب، مو هذا مقصود، وإنما أقول فتكم رواية بالوسط كلها أجنبية عن بحثنا. مثلا واحدة منها هذه الرواية الخامسة من الباب بالإسناد عن يونس عن إسحاق بن عمار. خب هذا سندوتا إلى يونس، خبتا ويونس ينقل عن إسحاق بن عمار، خب موثقة ما بيش. قال لي أبو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم. فهذا الرواية واردة بشأن كيفية التعامل بين المرحوم وبين ورثته، أصلا ما له علاقة بمسألة لا مجهول المالك لا لقطة. شخص توفي وله مات، بل لا مو توفي، شخص فقد وإلى مات، ورثته ماذا يفعلون بها الأموال؟ هل يحسبوه مثلا ميت ويرثوا المال، أو لا يحسبوه حي ويبقوا المال كما هو مقتضى الاستصحاب مثلا؟ يقول عليه السلام يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم. هل هذا يقسم، هل يدل على أن كل أحكام الموت يثبت؟ يعني حتى زوجتها تقول أنا بعد زوجي ميت مثلا، أو لا راجع فقط إلى مسألة تقسيم المال، وتقسيم المال هل بهالإطلاق أو مقيد بالروايات التي تقول أنه الورثة إن كانوا ملاء يعني إذا عندهم هم أغنياء خلوا يقسموا هذا المال بعدين إذا أجى خينبوا إذا ما أجى. على كل تقدير الرواية أجنبية عن بحثنا، ما له علاقة بموضوع لا مجهول المال ولا لقب. الرواية السادسة عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، إلى هنا تامنا عن إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار هم هو موثق وهم صفوان ده يرجع لنا، فالسند كامل بمشي. قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، أو كان له ولد أولاد عنده فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب؟ خب الحضار حاضرون لكن عندهم فد غائب وهو أخوهم، كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال عليه السلام يعزل حتى يجيء، الآخرون يأخذون حصصهم هذا يعزل إلى أن يأتي. قلت فقد الرجل فلم يجئ، من اللي يرفع رايح سنين فلم يجئ. قال إن كان ورثة الرجل ملاء يعني هذا الولد ورثت هذا الولد، مو اخوته اللي ورثوا عن ابيهم، ورثت هذا الولد. ان كانوا ملاء يعني اغنياء عندهم اموال، بحيث لو قسموا بيناتهم هذا، فرضوا ان اباهم ميت وقسموا بيناتهم واكلوا، بعدين صدفه اجى، يستطيعون ان يرجعوا له باعتبار ملاء. ان كان ورثه الرجل ملاء بماله اقتسموا بينهم، يقسموا بيناتهم، فان هو جاء رده عليه باعتبار عندهم مال. هاي الروايه كما ترون اجنبيه عما نحن فيه، لا علاقه لها لا بمجنه المالك ولا باللقط، انما دا يبين علاقه الوراث بمورثهم لا اكثر من ذلك. وعنهم بل وعن عده من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن ابي نصر، عن حماد، عن اسحاق بن عمار، عن ابي ابراهيم مثل خبريج. وعنهم عن سهل، هذا من ناحيه السند بعيب عيب وجود سهل بن زياد. عن علي بن مهزيار قال: سالت ابا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامراه، وكان لها ابن وابنه. هذا المراه عنده ابن وعنده بنت، فغاب الابن بالبحر، الابن كان مسافر سفر سفينة بالبحر، غاب ما يندر هل انه غرق في البحر او انه لا حي يرزق في مكان ما، ما جاء الى الان. فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة، المرأة هم صاحبة البيت مات، باقية الابنية باقية، ودعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها. هاي البنية تصبر الى ان اخوها يجي، ما معلوم يجي ما يجي. قالت: بابا امي اصلا وهبت البيت الي، اخوي المفقود ما له خصة، وهبت البيت الي. وباعت اشخاصا منها. لو احنا والاحكام والمقاييس الظاهريه اللي بيدنا نقول هذا، هاي الان صاحبته يد بعد لها يد على هذا البيت، وده تدعي ان امي وهبتها صاحبته، تقول لا حجه بعد، ما عندنا مشكله ظاهرا هالشكل يعني مفترض قاعده هذه. وباعت اشخاصا منها، اقسام من هذا البيت باعت بهالحجه، بحجه ان البيت الي، امي وهبت الي، واخوي المفقود ما له حق، فباعت شقق مثلا او اقساما من هذا البيت. وبقيت في الدار قطعه الى جنب دار رجل من اصحابنا، فالقطعه بعدها باقيه من هذه الدار الى جنب دار رجل من اصحابنا. هذا الرجل من اصحابنا يرغب في شراء هذه القطعه، يضمها مثلا الى بيته، لكنه يخشى انه ليكون به اشكال، لان الاخو اخوها ما موجود، قد يكون حيا، قد يكون له حصه في هذا، من هالناحيه يستشكل، وهو يكره ان يشتريها لغيبه الابن، وما يتخوف ان لا يحل شراؤها، يخشى ان يكون شراؤه محلال باعتبار ان واحتمال انها ليست صادقه في دعواها مثلا، وليس يعرف للابن خبر، او ليس يعرف للابن خبر. فقال لي: ومنذ كم غاب؟ الامام هنا سال: كم مده هذا غايب؟ قلت: منذ سنين كثيره. قال ينتظر به غيبة 10 سنين. 10 سنين خلي ينتظر ثم يشتري. فقلت إذا انتظر به غيبة 10 سنين يحل شراؤها؟ قال نعم. طب هذا شنو؟ هذا هل نستفيد منه؟ ما أظن أن بعض الأصحاب أفتوا بي من أن الشخص إذا غاب 10 سنين يبنى عليه حكم الميت أصلا. هل هكذا حتى زوجته بعد تفترض روحها أنها ما لي زوج؟ هل هكذا نستفيد منه؟ ها؟ بلي؟ إيه سهل. خب هذا السند اذا قرات ضعيف كن نراجع سند الشيخ لانه يقول ورواه الشيخ بالاسناد يعني علي بن مهزيار هذا كن نراجع نشوف انه ورواه الصدوق كذلك يعني يجب ان نراجع سند الشيخ وسند الصدوق لعل ضعف السندين نعالجه بس على كل حال من حيث المفاد أنا أذكر أن بعض علماء الأحياء حفظه الله هذا هكذا أنا في ديني أنه اتكأ على الرواية وأفتى أصلا بأنه غياب 10 سنين كافي في أن يحكم بموته. على كل حال سواء استفدنا هذا أو ما استفدنا الرواية أجنبية عن بحثنا ما هي علاقة بحثنا أصلا لا في مجهول المالك ولا في الصدقة. بس صاحب الشيخ ما قلت لكم ما عندي إشكال على الشيخ الحر لماذا ذكرها لأنه عنده عنوان آخر على رأس الباب وهو حكم ميراث المفقود لكن بالنسبة لنا هذه الرواية أجنبية عن بحثنا سواء استفدنا ذيك السؤال اللي البعض يقوله أو لا. وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدرى أو فلم يدري أين هو فمات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجيء. قلت فعلى ماله زكاة؟ قال لا حتى يجي. قلت فإذا جاء يزكيه؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده. قلت فقد الرجل فلم يجي؟ قال إن كان أشياء إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اختسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه. هم كما ترون أن الرواية أجنبية عن بحثنا ما له علاقة أصلا لا بالمجهول مالك ولا باللقطة. وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة. فإن كان له ولدون فإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده. يعني يقصد إن كان له ولد مثلا تحت قيمومته ولد اللي هو يجب عليه أن ينفق كالصغير مثلا أو كالعاجز يجب عليه إن كان له هكذا ولا أنفق على ولده تلك ال4 سنين في هال4 سنين ينفق على ذاك الولد باعتبار إلى 4 سنين يبنى على أنه حي. فباعتبار أنه إلى 4 سنين يبنى على أنه حي وهذا نفقته على ذاك إذن ينفق عليه خلال ذلك 4 سنين. هذا الرواية كما ترونها أجنبية عن بحثنا ما لها علاقة بحثنا. الرواية 10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور. هاي المعتبرة الثانية من معتبري هشام بن سالم اللي قرأناها قبل. سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير، فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع؟ قال رأيك المساكين، رأيك المساكين. يبدو الظاهر أن مقصود أنه أنت رأيك أن تتصدق بي، لابد هذا مقصود رأيك المساكين. قلت إني ضقت بذلك ذرعا، خش أسوي إذا ما أتصدق شو أسوي؟ قال هو كسبيل مالك، تقدر تملكه، فإن جاء طالب أعطيته. طب هذه الرواية خب به نوع دلالة وبه سند تام، لكن هذه الرواية أخذناها فيما سبق، قرأناها مو شيء جديد علينا. فهذا فالرواية الأولى والرواية العاشرة هما حصيلة هذا الباب لنا، وقد درسناهما قبلا، فإلى الآن حصيلة جديدة في الباب بالنسبة لنا ما موجود. الرواية 11، قال الصدوق، هذه خو مرسل ما نقل، قال الصدوق وقد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجود فتصدق بها. هذه رواية سنة النبي. الرواية 12، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان. مع الأسف هذا لولا عباد بن سليمان، يعني لو كنت أقدر أن أثبت وثاقة عباد بن سليمان هذه الرواية كانت صحيحة السنة وتكون خير رواية تدل على أن مجهول المالك للإمام، لكن بس بهذا عباد بن سليمان السيد الخوي رحمه الله أقام دليلا على وثاقته في الوقت الذي كان يؤمن بهذا الدليل، وإن كان هو بعد ذلك عدل عن ذلك. يقول هذا عباد بن سليمان وارد في أسانيد كامل الزيارات إلى ثقة بناء على مسلكه الذي كان عنده في وقت ما. هذا دليل وثاقة عباد بن سليمان، بس هذا. أنا آسف أني ما حصلت دليلا آخر على وثاقة عبد الله بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن قاسم بن الفضيل بن يسار، فهذول كلهم ثقات يعني، بس المشكلة مشكلة عباد بن سليمان. عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرفه، لا يعرف له وارثان، شي يسوي له؟ كيف يصنع بالمال؟ قال ما أعرفك لمن هو، استفهام إنكاري، ما تدري هذا المال، يعني نفسه سلام الله عليه. خب هذه خوش رواية يعني تدل على أن مجهول مالك للإمام، لكن فقط المشكلة مشكلة عباد بن سليمان. وبهذا تمت رواية الباب. أنا سأحدث فتح حدث وأقول بحدثي ثم طالع روايات المربوطة المقدار الذي تم منها سابقا. ولاحظوا هذا الاستنتاج صحيح مو صحيح، انا ممكن ادقق يعني بعدني ما افتي، وانما اقول احدث ان يكون حكم مجهول المالك ما يلي: ان امكن الفحص ولو مو سنه، الفحص المؤدي الى الياس العرفي، مجهول المالك يبدو انه يختلف عن اللقطه، في اللقطة جزاء هذا الملتقط ما دام التقط، في حين أن الالتقاط منهي عنه، ما دام التقط في حين أن الالتقاط منهي عنه جزاؤه أن منهي عنه ولا نهي كراهتيا، جزاؤه أن يفحص سنة، في حين أن مجهول المالك غير اللقطة هيتش جزاء الشريعة ما فرضت عليه، وإنما فرضت عليه أن يفحص مقدار ما ييأس يأسا عرفيا، اليأس العرفي هواية قبل سنة يصير للإنسان بهالمقدار، ثم من بعد هذا الفحص حاله حال اللقطة، يعني يتخير بين الملك والتصدق، هذا حكم. وأما إن لم يمكن الفحص، الفحص أصلاً ما ممكن، إذن هذا للإمام باعتباره مجهول المالك، ولا هو التقطه ولا هو فحص عنه، فهذا للإمام بحكم على الأقل رواية داود بن أبي يزيد. الرواية اللي الآن قرأناها لو كان يتم بي، لو كان يثبت وثاقة عباد بن سليمان، هذا مخش دليل كان، لكنه خب هذا باعتبار مشكلتنا في عباد بن سليمان. هذا أحدثه هكذا حدث، وفكروا ويدققوا، أنا إن شاء الله أفكر وأدقق حتى غدا نرى أنه ما هي الوظيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.